الخامسة.
أتمنى أن لا يعلم أحد بهذا اللقاء.
حتما.
خيرا إن شاء الله.
أنا ممتن لك يا عزيزي. لو قال لي أي أحد قبل أيام وأنا جالسا على عرش بخارى أراعي أمور الناس، إنه سينقذني طفل عندما يراني في البستان، وذلك بعد بضعة أيام لخروجي من دياري، لحسبته مجنونا رأى كابوسا، فهذا أمر لا يصدقه عقل. أنا مدين لك بحياتي. لله العجب، فقد خرجت باحثا عن الأمير جلال الدين، تاركا بخارى وما فيها، فإذا بالقدر يأخذني كالورقة في مهب الريح متجها نحو بلخ، ويضع روحي بين يدي جلال الدين الصغير.
شتان بين جلال الدين هذا وجلال الدين ذاك يا أمير. جلال الدين هذا لا شأن له بالسيف أبدا.
وما هو ذلك السيف؟ هو النصل الحديدي الذي ينزل بالرؤوس أرضا ويحطمها، أم ذلك النصل الخفي النافذ بالكلمات إلى الرؤوس فيرفعها ويعلي من شأنها بين جميع خلق الله؟ ذلك النصل ينفع في حفظ الملك، وهذا النصل ينفع في حفظ الملكوت، ولا بد للإنسان من الاثنين لتكون قدماه في الأرض، وأيضا لكي يكون رأسه مرفوعا إلى السماء، وهذا الملك لا بد له من الحدين في أحد كفي جلال الدين.
إن جلال الدين هذا أمامه عمل كثير، يجب أن يرى كثيرا ويفكر كثيرا ويعيش أيضا كثيرا، حتى يصبح في يوم ما إن شاء الله سلطانا آخر للعلماء. انهض يا جلال الدين، سأخذك إلى البيت لكي ينام الأمير، لابد أن أمك الآن جالسة في انتظارك، هيا انهض.
جلال الدين، خذ يا بني هذا التذكار مني، إنها آية الكرسي، ستحفظك من البلاء وستحميك دائما.
يجب أن لا يعلم أحد أو يشعر بما حصل اليوم، لا أحد أبدا. إذا ذكرت اسم الأمير لأحد فقد يتعرض للخطر.
نعم. أردت أن أسألك منذ الصباح لماذا جلبتني معك إلى ذلك البستان؟
ولماذا لم تسأل يا بني؟
لو سألتك هل كنت ستجيبني؟ لقد تظاهرت بالبكم يا أستاذ، وهل يمكن أن يكون المربي أب كمان؟
وهبت أذنين ولسانا واحدا، يعني أنك يجب أن تسمع ضعف ما تقول، وأحيانا يكون ذلك اللسان الواحد كثيرا. للصمت أسرار عديدة، وأنا لم أتظاهر بالبكم أبدا، بل كنت أريد أن أصوم صوم اللسان، لأن جميع أعضاء وجوارح ابن آدم لها صوم خاص بها، وأصعبها هو صوم اللسان.
هل يمكنني أن لا أتكلم أيضا ولا أقول شيئا من الصبح حتى الليل؟
يصعب توضيح ذلك.
هل تأخذ أجرا على هذا العمل الذي تقوم به؟ أنت لست محتاجا أبدا.
يجب على الرجل أن يعمل يا بني، لأن العمل هو من يربط الرجل بالناس. لقد كان لجدي أمير المؤمنين جمل وبئر وكان يبيع الماء، ثم من أين عرفت أنني لست محتاجا يا بني؟
أستاذ، لماذا فعل ذلك الرجل ما فعله اليوم؟
لقد كان ذلك الرجل يتظاهر بالطيبة، ولكن اليوم قد ظهرت حقيقته لنا، وربما ظهرت لنفسه كذلك أيضا. عندما يضع ذلك الرجل رأسه على وسادته الليلة سيكون رجلا آخر. اليوم كان يوم امتحان له.
وأعتقد أنه كان يوم امتحان لي.
نعم، وقد خرجت منه مرفوع الرأس، ولكن حذاري أن تغتر بذلك، لأن غدا يوم امتحان أيضا، وكذلك بعد غد وما بعد ذلك. هيا.
حين ينظر أحد إلى النجوم ويقطع الطريق، لا تتكلم معه النجوم، ولكنه ينظر إليها ويميز بها الطريق الصحيح من الطريق الغلط، ويصل بذلك إلى المنزل. وكذا فمن الممكن أن ينظر إليك أحد أولياء الله ويتصرف فيك بدون كلام ولا جواب ولا قال ولا قيل، يحصل المقصود وتصل إلى منزلة الوصل.
أستاذ،
ماذا يا جلال الدين؟
كيف نظم الأستاذ السنائي هذه الأشعار والحكايات؟
قرأ كثيرا وكتب كثيرا ودقق واجتهد كثيرا أيضا، حتى أصبح صاحب طبع لطيف وسطر ما في قلبه من معان.
وكيف وصل إلى هذه الحكايات؟
قرأ البعض من هذه الحكايات الحلوة في كتب الآخرين، وسمع بعضها على ألسنة آخرين، وبعضها أنشأها من بنات أفكاره أو كان شاهدا عليها. على كل حال، فهو لم يمر مرور الكرام على أي من تلك الحوادث أو يستسهلها، بل بحث ليجد الحكمة فيها. وأنت أيضا يا بني، حاول أن تتفاعل روحك مع أي مسألة.
بني، قل لجدتك إن الطبيب قد أتى.
هيا كلي
أكثر. لن أأكل أكثر مما أكلت من هذا السم.
لو سمحت أمي.
أنا أعلم أنك تعاندين الآن حكم ملك الموت وأوامره.
جدتي، الطبيب أتى.
قل له أن يدخل.
تفضل بالدخول.
مرحبا يا سيدتي، ماذا تفعلين في فراش المرض؟
لقد أتيت لأتفرش قليلا. ماذا يمكن أن يكون سبب نومي هذا وفي هذا الوقت غير المرض والتعب الشديد؟ وأين هو الحكيم إذن؟
الحكيم مريض قليلا فأرسلني.
إذا مرض الحكيم فقد علم حال المريض المسكين ومصيره.
بعد إذنك أريني لسانك يا سيدتي. أنزلي جفن عينيك أيضا. حسنا، سأقيس نبضك. نعم، إنه كبر في السن.
كبر السن؟ ماذا تقول؟ أنا مصابة بسوء الهضم وانتفاخ البطن.
إنه كبر السن يا سيدتي.
البارحة عندما عدت من الحمام إلى المنزل قد شعرت بعطش شديد فأكثرت من شرب الماء.
إنه كبر السن يا سيدتي.
وجلال الدين أيضا حين عاد من الحمام كان عطشانا كثيرا وشرب قدحين من الماء.
سبب ذلك صغر السن.
كيف يكون سبب عطشه صغر السن وعطشي كبر السن؟
على كل حال لقد هرمت.
لقد أصيبت إحدى قدماي بمرض مسمار اللحم وأنا شابة. وماذا عن قدمي الأخرى؟
إذا لم تصب به قدمك الأخرى لحين الآن وأنت بهذه السن فتأكدي أنها لن تصاب به.
مزاجي سيء وذلك يسبب لي تعبا ومشاكل عدة.
سيدتي، هذه كلها علامات كبر السن.
لا زلت تكرر جملة كبر السن. طبيب جاهل، كلامك هراء. فكيف أن ذاكرتي لا زالت تعمل بشكل جيد؟ هل ذلك أيضا علامات كبر السن؟
نعم بالتأكيد، كثرة العلم علامة كبر السن.
ابتعد لعنك الله وقاتلك يا ألما بلا علاج.
لو سمحتم لي، هذا أيضا من علامات كبر السن. أنا متأكد إنه من علامات كبر السن.
أيها الأبله الجاهل.
وهذا أيضا من علامات كبر السن. كبر السن، كبر السن، كبر السن، كبر السن، كبر السن.
هيا كلوا.
يبدو أن لديك أحدا آخر تعيله في هذه البقعة غيري أنا يا عزيزي جلال الدين.
السلام عليكم يا أمير.
وعليكم السلام. لقد كنت أنا وهذه الحمامات ننتظرك اليوم أكثر من أي يوم.
أعذرني يا أمير، لقد أكد علي المربي بأن لا يعلم أي أحدا بمجيئي أبدا وانتظرت ليخلو المنزل من الناس.
لقد اقترب يوم الفراق يا جلال الدين. أنا أترصد الفرصة للخروج. كما ترى أستطيع الوقوف على قدمي مرة أخرى، وهذا بلطفك ولطف السيد برهان. لولاكما لما استطعت أن أبقى حيا لحد الآن. جلال الدين، قد يكون هذا آخر لقاء بيننا. المدينة غير آمنة. عندما يصل العدو إلى بوابة المدينة فستخرج الثعالب من جحورها مكشرة عن أنيابها. لا أرضى أن يصلكم أي أذى بسببه. ليس من الصواب أن تخاطر وأن تأتي إلى هذا المكان بعد الآن يا بني.
ديوان حكومة بانخ.
السيد برهان مريد بهاء ولد.
وما شأننا نحن والسيد برهان؟ يجب أن نضع يدنا على الجرح ليتأوه الشيخ من الألم.
وأين يا سيدي؟
أين؟ إن مست شوكة عيني فسيترك بالخ ومئة بالخ أخرى ويذهب.
يعني أن نعميه يا سيدي؟
لا يا نصير يا قليل الفهم، استخدم جمجمتك. أليس لبهاء الدين ابن في المنزل؟
صحيح. تفضل.
ما اسمه؟
جلال الدين.
جلال الدين؟ إذا يكفي ذلك.
أين كنت يا ابنتي؟
السلام عليك يا أمي.
السلام عليك يا جدتي.
وعليكم السلام.
كنا في منزل فضيلة في مجلس عزاء لأهل بيت النبي.
إذا كانت قطعة النار هذه معك ولذلك كان البيت هادئا
مثل العادة.
ألم يأتي المربي بعد يا جدتي؟
إنه مربيك أنت وتسألني أنا عنه؟
أرجو أن لا يكون قد أتى وأزعجه غيابي فذهب.
إنه قلق على مشاعر مربيه أيضا.
يا جدتي، لقد كان الواعظ يروي اليوم عن المولى قائلا: من علمك حرفا صرت له عبدا، والسيد برهان قد علمني حرفا فسيرني عبدا له، لهذا لا يجب أن أزعجه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. هل هذا هو منزل الشيخ بهاء الدين؟
نعم، تفضل. جاءت السيدة وليا يا أبي.
السلام على أهل بيت بهاء الدين.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا زوجة الخواجة شرف الدين السمرقندي.
أهلا وسهلا. ماذا حصل؟ ما هذا يا سيدة وليا؟
إنه جفاء الدهر أو القدر الإلهي، فبعد وفاة الخواجة شرف الدين لم يبق لنا ملجأ إلا أنت يا شيخنا الفاضل الجليل
رحمه الله تعالى. هيا ادخلوا.
تفضلوا.
قبل أن يسلم الخواجة شرف الدين الروح لبارها في السماء، كان يبحث عنكم، وقد ذكر اسم حضرتكم عدة مرات، وقد طلب منا بأن نأتي هنا لعندكم بعد وفاته، أنا وجوهر وهذا خالي سليم. إن سمحتم لنا نود أن نكون في خدمة حضرتكم.
مكانكم فوق رؤوس أهل هذا المنزل. رحمة الله عليه كانت بيني وبينه مودة قديمة فرقتها الهجرات والترحال، واليوم تأخر لقاؤنا إلى يوم الحشر. ما أخبر سمرقند؟
المغول قادمون من كل مكان وصوب، كل يوم تصلون أخبار القتل وغالات التتار وما يقومون به في المدينة، لكنهم لم يصلوا سمرقند إلى الآن، ومع ذلك فقد هيم الموت على كل المدينة.
هيا تفضلوا. بكل الأحوال أهلا بكم سيدة خاتون. من اليوم أقارب الخواجة شرف الدين هم من أهل هذا البيت، هيئي لهم مكانا.
أعددت لهم الغرفة التي قرب الدهليز.
أنت لماذا تبكين؟ سمعت أن فأرة كانت تسير في الصحراء فرأت في الوادي الواسع جملا بلا راع. فمسكت في خطامه بعزم وسارت بعيدا في الوادي وأطاع الجمل عزمها وسار.
ما هذا الذي قرأته؟
شعر من أشعار سنائي.
وهل انتهى؟
هل تريدين أن أريك الثلج؟ أعجبك؟
هدف الإنسان في هذه الحياة هو ما لا يحصل عليه في الحياة ويبحث عنه ليل نهار، ولكن العجب هو أن يكون الهدف موجودا والمقصود حاصلا ويكون الإنسان باحثا عنه، فيا للعجب. مثل هذا المطلوب يكمن في خيال الإنسان ولا يمكن للبشر تصوره أو تخيله، لأن هدفه وطلبه شيء جديد لم يحصل عليه، وطلب ما قد حصل عليه هو طلب الحق.
هل جاءك ضيف يا جلال الدين؟
نعم. إليها.
ما هذا المكان؟
هذه المسبغة ومحل الفخار هناك. لنذهب إليه.
كيف حالك يا جلال الدين؟ ماذا تفعل هنا؟ أرى أن لديك ضيفا.
لقد اقتربنا. تعال يا جوهر، إنها بارك. إنه المكان الذي ولدت فيه وأنا أحببته كثيرا حتى هذا اليوم. هنالك بوابة المدينة وذاك سوق المدينة. انظري إلى هناك، أرأيت ذلك؟ هذا مجرى مياه قديم ومخيف. هل تحبين أن نذهب إليه؟ حسن، لن نذهب إلى هناك. لن نذهب إلى مجرى المياه. انظري إلى هناك، إنها المدرسة التي يدرس فيها أبي. أذهب إليها في النهار وسأكون يوما ما سلطان علماء بالك وخرسان وكل مكان. هل ترين القصبة في الأسفل؟ هنا بالأسفل النهر مليء بالضفادع. لنذهب إلى هناك؟
لنذهب.
الطريق من هنا. تعالي. من أي مدينة أتيتم؟
سمرقند.
هل سمرقند أكبر من باذ؟
هي أكبر بكثير.
كم هي أكبر؟
بهذا القدر.
بهذا القدر؟
بهذا القدر.
لدينا مدينة أكبر من باذ بهذا القدر، ولكن ليس بهذا القدر.
بلى يوجد.
لا يوجد.
يوجد.
لا يوجد.
يوجد.
لا يوجد. إذن فجوهر تلعب بالبكاء.
خسارة أن تصل إلى البحر وتقنع منه بماء أو بملء قدر، فمن البحر تحمل الجواهر وآلاف الأشياء الثمينة، فما قيمة حمل الماء من البحر؟ وما وجه فخر العاقلين بذلك؟ ومهما فعلوا فوجه العالم زبد، وهذا البحر من نفسه هو علم الأولياء، فأين الجواهر نفسها؟ هذا العالم زبد مليء بالأوساخ.
تعالي.
ولكنه يجلب خيرا عن طريق دورانه وحركة الأمواج وتناسبها.
عادة تكون الضفادع هناك. انظري هناك. هناك. هل رأيت الضفدع؟ رأيتي؟ تعالي.
لا.
تعالي. انظري هناك.
إنه هو، إنه هو. تعال هيا، ابتعدي أنت، هيا مسكين.
دعوني،
اذهبي من هنا. تكلم،
اخرسي،
يجب أن تترك بلغ. هيا، قلت لك اخرسي.
هيا هيا تحرك معنا. هيا
تعال إلى هنا. ألا تسمع؟ تعال إلى هنا.
إلى أين تذهب؟
هيا فلنسحب. هيا هيا أيها،
تعال.
اسكتي أنت.
اتركوني اتركوني.
اذهبي من هنا. لم يصلنا بعد الأمر للتخلص منك اليوم.
ربما نتخلص غدا من بهاء ولد وأهلنا كلهم ومن معه.
كل بهاء ولد، إن الحياة في مال ليست سهلة جدا.
اتركوني
هيا وضعوا.
اتركوني اتركوني. من أنتم؟
نعيده تعيدي.
إلى أين تأخذون؟
اتركوني.
عودي عودي
جوهر.
إلى أين تأخذون؟
هيا فلنذهب. هيا بسرعة.
ماذا حدث يا جلال الدين؟
هذا يا بني،
لقد ألقى بي اللصوص في النهر.
وماذا كنت تفعل مع اللصوص؟
قالوا لا مكان لبهاء الدين والد في بالغ ولا لعائلته، يجب أن يغادروا بالغ.
حين يتلطخ رأس جلال الدين وثيابه بالدم فهذا يعني أن بلغ لم تعد تريدنا. اجلس يا ولدي.
ليست بلغ وأهل بلغ هم الذين لا يريدوننا، بل هي حكومة بلغ.
لنغادر بلغ، لنغادر خراسان إلى أي مكان كان. قد يكون أفضل أن نذهب إلى بغداد لمدة، أو إلى الحج، إلى أن تمر فترة. فلا مأمن لنا هنا ما دام مثل هذا السلطان ورجاله هنا. يجب أن نرحل، فلا أمان في هذا المكان.
والمغول في طريقهم كذلك، وسيصلون عاجلا أم آجلا. وقد وصلتنا أخبار عطشهم الدائم للدماء، وأخبار حروبهم المخيفة من خوجانت وكل ضواحيها، يعني أنهم يقتربون.
اليوم لا أحد في بلغ سوى ذاكر زكريا، وهو كما وصفته بلسانك رجل متعب وضعيف النفس، يخدع بكلمات مدح معسولة. وكمال الدين رسول السلطان المتجبر، وهو لا شك يسانده ويشد على يده كي يرسل جنوده إلى باب منزل بهاء ولد، ويلطخ لصوصه وأوباشه رأس فنفة كبده بالدماء. يا إلهي، بهاء الدين، لنغادر بلغ.
ولكن هؤلاء الناس يسمعون مني كلام الله ورسوله الكريم ويقتدون به منذ سنوات عديدة، ويطيعونني في كل ما أقول وما أنصحهم به.
إن ذهبت غدا وهاجرت وعزمت على السفر والرحيل، ألن يقولوا إنه كان رجلا يخطب على المنبر، يخطب بالكلام فقط ولا يشفعه بالعمل؟ وعندما ضاق عليه الحال قد ركب القافلة ورحل.
لا شك أنهم سيقولون ذلك، سيقول بعضهم ذلك بلا شك، ولكن هل كان قولك بلا عمل؟ هل كان عملك قليلا؟ ألم تحل مشاكل الناس كل هذه السنوات؟
وهل الذهاب قرار صائب؟ من يستطيع أن يعرف أو يتأكد من أن قراراته صائبة أو غير ذلك؟ أمن الممكن أن ما يبدو اليوم صائبا وصحيحا قد يكون في الغد عرضة للشك والتردد؟ من يعرف؟
يجب علينا أن نعيش اليوم، والذين سوف يأتون من بعدنا سيعيشون حياتهم كما يريدون. يجب أن نعيش اليوم في مكان هادئ وآمن، في مكان يوجد فيه أمل للغد، في مكان لا أرى فيه وجه ابني حزينا كلما رفعت رأسي ورأيته، مع كل ما أكنه من حب لهذه المدينة وهي مسقط رأسي. لبرهة يوم أمس قد كرهت هذه الديار. بهاء الدين، لنغادر بلخ. لا تتردد أرجوك، أرجوك.
أنا لا أتردد أبدا فيما تطلبينه وتريدينه أنت بشدة، لأنني أعلم أن أصوله تنبع من قلبك الطيب.
شرح القلب لا نهاية له، وإن قرئ ذلك الشرح فهم منه الكثير من الرموز، وذلك الشخص الذي لا يزال مبتدئا يفهم من لفظه معنى ذلك اللفظ.
Oh, شکر